الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الوصايا، قال رحمه الله تعالى بعد أن قرأنا بالأمس حديثين من هذا من باب الوصايا، قال: وعن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحافظ: وعن عائشة أن رجلا، هذا الرجل هو سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، سيد الخزرج، يقول: وأمه، قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شأن الصحابة، يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريدون فعله، وهذا هو الصواب، أن يسأل الإنسان قبل أن يعمل. الآن الناس كثير منهم يعمل ثم يسأل ويجد نفسه قد أخطأ، فيبحث عن المخارج ويبحث عن الرخص، وهذا ظاهر في الحج. لأن الإنسان لا يكلف نفسه أن يعرف أحكام العبادة التي يريد أن يفعلها ابتداء قبل أن يفعل، وهذا هو الواجب عليه، أن يتعلم قبل. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح يقول: باب العلم قبل القول والعمل. لبوب، والعلماء يقولون فقه البخاري في تراجم أبوابه، فهو يبوب بأبرز ما يدل عليه الحديث، ولذلك يكرر الحديث في مناسبات كثيرة. العلم قبل القول والعمل، لأن هذا هو الذي يضمن أن يكون العمل موافقا للسنة، لأن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني أن يكون متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أي على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المنهج الصحيح، أن يتعلم قبل أن يعمل، ولذلك الصحابة يسألون، وهذه طريقتهم وهذا منهجهم. لذلك سعد بن عبادة جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، لم تكن هناك مقدمات، وهذا يحصل في زماننا كثيرا، حوادث السيارات والسكتات القلبية، افتلتت، ولذلك الإنسان عليه أن يستعد قبل أن يفجأه الموت، لأنه لا يدري متى يحين أجله ويفجأه الموت، وكان يريد أن يفعل شيئا ويحال بينه وبينه. إن أمي افتلتت، أي ماتت فلتة فجأة، وأمه هذه هي عمرة، اسمها عمرة بنت مسعود الأنصارية، فهو قال: أظن، ولعل الظن هنا يعني إما أن يكون غالب الظن أو أنه يقرب من اليقين أو اليقين، يعني هو متأكد من أنها لو أتيح لها الأمر وكانت هناك فرصة لتصدقت، يعني لتأوصت، تصدقت بشيء. وتقدم معنا بالأمس أن الوصية بعد الموت تكون بالثلث فأقل، أما أكثر من الثلث فلا تجاز ولا تنفذ، ولا يجوز أن يوصى بها أكثر من الثلث. فيقول إن أمي افتلتت نفسها أي ماتت بغتة فجأة. ثم قال ولم توصي، وهذا يدل على أن الوصية مشهورة بينهم، وأنه هو يعني يعرف من حال أمه أنها لو تمكنت لا أوصت. ويقول وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر أن أتصدق عنها، أفلها أجر أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وفي رواية في صحيح البخاري نعم تصدق عنها، وإن كان يعني نعم تكفي في الجواب، تكفي في الجواب. إذا قيل لك رأيت فلان قلت نعم، صليت مع الجماعة نعم، فهذا يكفي، يعني نعم صليت مع الجماعة. قال نعم يعني لها أجر، لها أجر أن 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 لو تصدق عنها ولدها. هذا الحديث فيه استحباب الوصية، وتقدم لنا كلام أهل العلم في الوصية، وأن الجمهور على أنها مستحبة بشرط أن تكون في الثلث، وبشروط أخرى منها لا تكون لوارث، لأنه سيأتينا الآن حديث لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وأن تكون من جائز التصرف، يعني الذي لا يجوز تصرفه، الذي لا يجوز تصرفه لا تجاز وصيته، كالمعتوه والصغير والذي لا يعقل، فهؤلاء لا تنفذ وصيتهم ولا تجوز، لأنه غير جائز التصرف. وأن يكون المتصدق به حلالا، أن يكون حلالا، وشروط يذكرها الفقهاء في تفاصيل المسائل الفقهية. ففي هذا الحديث استحباب الوصية عن الميت وإن لم يوصي، لأن هذا لم يوصي، هذه المرأة لم توصي، فيستحب أن يتصدق عنه، حتى لو لم يوصي أن يتصدق عنه، فهذا من البر به، وخاصة إذا كان أحد الوالدين الأم أو الأب فهذا من البر. والحديث المشهور إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها صدقة جارية، صدقة الجارية قد تكون منه هو أو من ابنه وابنه من عمله، فيكون هذا امتداد لعمله، وهذا مما يصل الميت بعد موته، خاصة إذا كان يعني يعلم من حال هذا الميت أنه لو تمكن من الكلام من الوصية لأوصى، كما ورد في سؤال سعد رضي الله تعالى عنه. الحديث يدل على أن الميت ينتفع بالتصدق عنه، بالصدقة عنه، ينتفع بالصدقة عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد تصدق عنها، ولو لم ينتفع لما قال، لو يكون الكلام لاغي لا قيمة له، لو لم ينتفع الميت بصدقة الحي ابن أو غيره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تصدق عنها، ويكون هذا الكلام لاغي لا قيمة ولا فائدة منه، وينزه كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم عن 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 اللغو الذي لا فائدة فيه. في رواية أخرى أنه سعد قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله وقال له نعم تصدق عنها، قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. ولذلك سقي الماء هذا من 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 القربات العظيمة التي يتقرب فيها إلى الله إذا صحت النية وكان حلالا يعني بالشروط المعروفة. وأهم يعني أعظم شرطين لقبول العمل هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صحت شروط العبادة وهذه الصدقة فإنها الماء من أفضل أو أفضل، لأنه قال ما أفضل، ما قال ما من، فأطلق وقال سقي الماء. هو سأله عن الأفضل، عن أفضل الصدقة، ولم يسأله عن من أفضل الصدقة، بل سأله عن أفضل الصدقة فأطلق، فكان الجواب سقي الماء. أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بدعاء الحي، بدعاء الحي له، بالدعاء والصدقة وأداء الواجبات التي تدخلها النيابة، يعني ثبت في السنة أنها تدخلها النيابة، كالحج والصيام، الصيام لمن مات وعليه، من مات وعليه صوم أو صيام صام عنه وليه كما في الحديث الصحيح. والمرأة التي جاءت قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده ولا يستطيع ركوب الراحلة أو الثبات على الراحلة، فأفحج عنه؟ قال نعم. والآخر الأخرى وفي رواية رجل أيضا الذي سأل عن نذر أمه فقال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. وهذه التي ورد، لكن لم يرد أن أحدا يصلي عن أحد، ولم يرد أن أحدا يطوف عن أحد ما لم يكن ضمن الحج، يعني هنا فرق، طواف وحده نافلة لم يرد، لكن ورد الحج بأكمله ومنه الطواف، لكن أن يطوف أحد عن أحد لم يرد. كذلك لم يصلي، كذلك الخلاف في ثواب هداء قراءة القرآن أو ثواب إهداء ثواب العمل بعد أن ينتهي منه، بعد أن ينتهي منه الصواب أنه لا لا لا، لكن عند النية عندما يبدأ يقول هذا الحج عن أمي أو عن أبي أو عن قريبي أخي. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فآل العلماء قالوا إذن يحج عن القريب سواء كان أخ أو غير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إنما يحج عن فلان أو فلان، أقره على قوله أخ لي أو قريب لي. فقال له أحججت عن نفسك؟ قال لا. فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ثم حج عن شبرمة. إذن العبادات التي جاءت السنة بأنها تجوز فيها النيابة أو إهداء العمل للغير فتعمل، والتي لم يأتي فيها نص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، لأن العبادات توقيفية، ما جاء فيها الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، وما لا دليل عليه لا يعمل به. وفيما صح كفاية، الناس لا يعملون بكل، هل صح عملنا بكل ما صح من الفضائل، بل من الواجبات كثير يقصر فيها، فيأتي للأشياء المشتبهة المختلف فيها التي بعضها ظاهر عدم الجواز فيتشبث به. الصحيح في هذا يعني الأحوط أنه ما وردت السنة بجواز النيابة فيه أو بجواز يعني هبة الثواب ثواب العمل هذا لغيره بشرط أن يكون عند النية عند البداية، لأن العلماء قالوا لو أن شخصا نوى الحج عن نفسه ثم بعد أن سار رأى في نفسه أو أشير عليه أن يجعلها عن أبيه لا 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 لا, لا يصح، لأن العمل انعقد. ولو أنه حج نوى عن أبيه مثلا الحج، ثم في الطريق قيل له أمك أولى فخليه عن أمك، لا خلاص انتهى انتهى، إنما الأعمال بالنيات وانتهى الأمر، فإنه يحج عنه مرة ثانية. فنحن نعمل بما يقتضيه الدليل. دليل هذا الذي نقول، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأمر هنا بمعنى الشرع، يعني من عمل عملا ليس عليه دليل من الشرع، ليس عليه شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مردود. وهذا في كل شيء، حتى في المعاملات. لو أن أحد أتى بمعاملة لا 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 يقرها الشرع فهو العمل باطل ولا ينعقد ويكون من الفساد. إذن الحج، قضاء الدين، قضاء النذر، قضاء الصوم، كل هذه وردت فيها السنة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة المواريث وأعطى بعدله وحكمته كل صاحب حق حقه. إذا لم يبقى للناس في ذلك اجتهاد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة المواريث. فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فلو أن إنسان أوصى لوارث فإن الوصية لا تنفذ، لا تجوز ولا تنفذ. لكن متى تعتبر؟ يعني عندنا أسئلة الآن. الوصية متى يعني يعتبر هذا وارث أو غير وارث؟ تصح الوصية له أو لا تصح؟ يكون بعد الموت، لأن بعض من يوصى له في الحياة على أنه ليس بوارث، قد يكون وارثا وقد يكون العكس. كيف ذلك؟ بالمثال، لو أن رجلا هلك، مات، وعنده ابن وأخ، فأوصى لأخيه ومات، والذين بعده أخوه وابنه، صحت الوصية. لماذا؟ وتنفذ، لأنه غير وارث. الأخ لا يرث مع الابن. لكن هذا نحن الآن نريد مثال. لماذا؟ لأن المعتبر في كون هذا الموصى له وارث أو غير وارث ليس عند إنشاء الوصية. فعند إنشاء الوصية قد يموت هو ويبقى بعده الموصي هذا، قد يموت، لكن المعتبر عند الموت. فهذا المثال الأول الذي قلنا: رجل عنده ابن وأخ، عنده ابن وأخ، فأوصى لأخيه ومات، والولد يعني موجود لم يمت، فهنا تصح الوصية لأن الأخ غير وارث. لكن لو مات الابن فإن الوصية غير صحيحة. لأن الأخ الآن غير محجوب ويرث، فيصبح داخل فيه لا وصية لوارث، لا وصية. يعني نعيد: واحد عنده ابن وعنده أخ، فأوصى لأخيه لو قلنا باعتبار الوصية عند إنشاء الوصية هو غير وارث، لكن العبرة عند بعد الموت، عند الموت، عند الموت مات الابن هذا فبقي الأخ، صار الأخ هو الوارث، والوصية غير صحيحة لأنها أصبحت وصية لوارث. إذن الوصية من شروطها أن لا تكون لوارث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الناس لا يحتاجون هذا، العليم الحكيم هو الذي تولى إعطاء كل ذي حق حقه، فلا حاجة لأن يوصي، بل يوصى لغير الورثة، هم الذين يحتاجون، بشرط أن يكون بالثلث. أيضا هذا احتياط للورثة لئلا يوصى. في بعض الناس يعني أمور جهل وأمور نفسية وحزازات بين الأقارب وكذا، فيأتي ويوصي بكل ماله، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يريد أن يحرم الورثة. حتى لو نوى بالثلث حرمان الورثة فإن هذا يجوز ينفذ، لكنه هو يكون آثما على نيته، هذا يكون آثما على نيته، لأنه لم يرد وجه الله بل أراد حرمان الورثة من بعض، حتى يعني إذا لم يستطع أن يحرمهم من كل شيء، من بعض ما 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 لهم. إذن فلا وصي، إن الله أعطى كل ذي حق حقه. وأبقى سيأتينا الآن حديث أن أمس أشرنا إليه بالأمس، الله عندما أعطى كل ذي حق حقه لم يترك للناس أن يعني يجتهدوا، ويعني أيضا جعل وهذا الوصية كما قلنا بالأمس هي من محاسن الشريعة، فيها إحسان إلى الأقارب الذين لا يرثون، وفيها نفع لهم، وفيها نفع للميت نفسه، لأن بدليل إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم كما سيأتي. الحديث جاء في من حديث هذا من حديث أبي أمامة، جاء من حديث ابن عباس، إلا أن يشاء الورثة. هنا أيضا انظر، يعني نحن كل ما ندرس الشريعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نرى العدل والإحسان والخير كله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إلا أن يشاء الورثة، يعني أن هذا تصدق أوصى لوارث جاء وقال، لكن أيضا متى نعتبر الوصية؟ إلا في حياة يعني إجازة الورثة، إلا أن يشاء، بمعنى إلا أن يجيز الورثة هذه الوصية. هل يشترط فيها أن يكون بعد الموت؟ هذا هو الأظهر، أو تجاز في وقتها. يعني لو أن واحد رجل من الناس عنده 3 أبناء، قال 2 كبار ويعملون موظفين وعندهم خير، وواحد صغير يحتاج، قال لهم يا أبنائي هذا أخوكم صغير ويحتاج إلى مساعدة وإلى مال، قال فأنا أستأذنكم أن أوصي له بكذا بقدر من المال، فقالوا أذنا لك ورضينا، وهذا أخونا حبيبنا، ها، ونحن نسعى في 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 ما ينفعه، حتى لو لم توصي نحن نعطيه، يرضون أباهم. نعم، فهل هذه تنفذ في حياته أو لا تنفذ؟ قد الآن هؤلاء المال مال من؟ ليس لهم في شيء حتى يأذنون، هم لا يملكون شيئا من مال الموصي هذا حتى يموت، ليس لهم فيه تصرف، تصرفهم يكون بعد موته، بعد موته. لكن أيضا قد يكون هذا أحد هؤلاء الذين أذنوا وأجازوا الوصية في حياة الموصي، قد يموت فيكون قد يعني تصرف في شيء لا يملكه، قد يموت قبل أن يموت المورث ولا شيء له. إذن حتى يعني مشيئة الورثة هذه وإجازة الورثة لا بد أن تكون بعد وفاة الميت، لأنهم لهم حق يتنازلون عنه، لأن هذا تنازل عن حقهم. أقول نحن تنازلنا عن حقنا، لكن قبل أن يموت ليس لهم حق يتنازلون عنه، بل لهم شركاء أيضا، قد يأتي قد يولد له ولد آخر، قد يولد له ولد. وهذه من أمثلة لا وصية لوارث. يقول واحد عند له أخ، له أخ مات، مات هذا الرجل صاحب المال، وقد ولد له ولد قبل أن يموت، لو أوصى في الأول يكون محجوبا بهذا فتصح الوصية، عكس من يعني الأولى أنه كان موجود الولد ثم مات. وهكذا يعني، فهذا من عدل الإسلام أنه لا وصية لوارث. والناس في الوصية يخبطون خبطا ويظلمون. البارحة كان واحد هنا يقول أنا أوصي بجميع مالي، ليه عندك ورثة؟ قال عندي بنت. ما طيب، هذا هو نص حديث سعد بن أبي وقاص عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال للنبي إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة فأوصي بثلثي مالي، قال لا. هذا السؤال نفسه، هذا ما عنده إلا بنت واحدة. طيب هذا سعد، وتقدم معنا بالأمس أنه لم يمت حتى قالوا ولد له 10 من البنين وولد له 12 بنتا غير مات عنها، ما أدري هل البنت هذه منهم من 12 ولا زيادة عليها، الله أعلم. لكن هذه أمور يعني ما دام الإنسان حي ما يدري ماذا يحصل، ما يدري ماذا يحصل. فلذلك لا وصية لوارث، هذه قاعدة عظيمة ودل عليها الحديث، وهي من محاسن أيضا من محاسن الشريعة، كون الوصية أيضا من محاسن الشريعة، وكونها لأنه الآن هذه مثل الهبة، لكن الهبة والعطية تكون في الحياة والوصية تكون بعد الموت، هي نفس المحاذير الموجودة في العطية تكون في الوصية للوارث، لأنها ستحدث بغضاء وستحدث شحناء بينهم وخلاف وقطيعة رحم مثل العطية تماما. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه النعمان بن بشير وقال له إني نحلت ابني هذا نحلة أو أعطيته عطية، الحديث له ألفاظ، فأبت أمه بنت رواحة إلا أن أشهدك عليها على عطيتي، فقال أشهد على هذا غيري، وهذا يعني تهديد، اعملوا ما شئتم، الله يقول للكفار اعملوا ما شئتم، يعني أجاز لهم الشرك والخمور والزنا، لا ما, ما, ما هو صحيح، لأن هذا تهديد، بدليل اللفظ الآخر للحديث وقال فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على جور. إذن هبة بعض الأولاد دون بعض ما لم يجزها الورثة بطيبة نفس منهم فإنها جور، فإنها جور. والوصية كذلك، المحذور هناك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال إذن سوي بينهم، إذا كنت تريد منهم أن يبروك جميعا وأن يكونوا في برك سواء، إذن فأنت أيضا في المقابل سوي بينهم في العطية والهبة. إذن إذا الوصية إذا أجازها الورثة وتكون الإجازة هذه بعد موت المورث، فإنها جائزة حتى ولو كانت لوارث. لماذا؟ لأنهم تنازلوا عن حق لهم. طيب لو أجاز البعض ولم يجز البعض ينفذ ما يخص الذين أجازوا ويأخذ الذين لم يجيزوا هذه الوصية حقهم، لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى أعطاهم إياه، فلا يجوز لأحد أن 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 يتصرف فيه. فلو جاء واحد منهم أربعة أو خمسة أو عشرة، فخمسة منهم قالوا نحن نجيز وصية أبينا، الباقي قالوا لا، نقول لهم أنتم الذين أجزتم وصية أبيكم، نأخذ بتنازلكم ونعطي أولئك حقهم وننفذ نصيب هؤلاء فيما أوصى به. طيب هل هذا الحديث يخالف قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك وصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين؟ هذا الحديث يقول كتب عليكم الوصية للأقربين الوالدين والأقربين الآية تقول، والحديث يقول لا وصية لوارث. هل بين الآية والحديث خلاف؟ حاشا لله، لا يمكن أن يقول، الكل وحي ولا يمكن للوحي أن 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 يختلف وأن يتعارض. حتى لو وجدنا نصين ظاهرهما التعارض فإما أن يكون المشكلة في فهمنا للنص، وإما أن يكون أحد النصين غير صحيح. لو فرضنا حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم متعارضان من كل وجه وما استطعنا أن نوفق بينهما، فما أين الخلل؟ الخلل إما أن نكون نحن ما فهمنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أو أن أحد النصين غير صحيح. وحاشا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف بعضه بعضا، لأن الكل من عند الله، والله سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي. إذن ما الجواب؟ الجواب قالوا للعلماء مسلكان في الجواب، منهم من قال الآية منسوخة بآية المواريث، هذا قبل المواريث، ثم نزلت بعد ذلك آية المواريث وأعطت كل ذي حق حقه. وبعضهم يقول لا، هي الآية محكمة ولكن الحديث مخصص للآية، فتكون الوصية إلا لغير الوارث، الآية واردة في غير الوارث، أما الحديث فهو في غير الوارث، ولا يكون هناك أي معارضة ولا إشكال في الحديث. ثم ننتقل إلى حديث آخر، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحديث جاء بأسانيد، جاء هذا الحديث بأسانيد فيها ضعف، لكن بمجموعها قال العلماء يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. ولذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى قال في رواية قال وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، هذا عن معاذ، ثم جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، ثم جاء عند ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ المصنف وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا. علماء الحديث يقولون الحديث إذا تعددت طرقه، هذه شواهد يسمونها شواهد، لأن الحديث المتابعة إذا كان الحديث عن صحابي واحد، يعني الحديث جاء عن صحابي، لنفرض أن عن معاذ، رواه عن معاذ مثلا 4 من التابعين، من التابعين، كل واحد من هؤلاء متابع للآخر يسمى متابع. لكن إذا جاء الحديث من حديث صحابي آخر مثل هذا، الأول عن معاذ، الثاني عن أبي الدرداء، الثالث عن أبي هريرة، يسميها العلماء الحديث هذه شواهد، هذا يشهد لهذا وهذا يشهد لهذا وهذا، إذن ضعيف مع ضعيف مع ضعيف يكسب بعضها بعضا قوة، لكن يشترطون للضعف أن يكون ضعفا منجبر قابل للجبر، أما الضعيف الشديد الهالك فإن هذا لا, 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 لا يتقوى ولا يقوي، مثله من يقال فيه متروك أو كذاب، يعني من يقال في راويه ما هذا فلان متروك، أو يقال في راويه كذاب أو متهم بالكذب، فهؤلاء لا يتقوى حديثهم على الصحيح، لا يتقوى. لكن إذا كان فيه ضعف ينجبر بغيره ولو بضعيف آخر، ضعيف وضعيف معا يكسب بعضهم بعضا قوة. فهذا الحديث فيه بيان فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، حيث يسر لهم وسهل لهم سبل الخير، وشرع لهم ما به زيادة حسناتهم وثوابهم يوم القيامة. فقال النبي إن الله تصدق عليكم. العلماء يقولون هذا فيه دليل على جواز أن تقول أن تنسب الصدقة إلى الله، يقول تصدق الله عليه بكذا، وهنا معنى التفضل والإنعام، تفضل عليهم بهذا فأنعم عليهم بأن أجاز لهم وشرع لهم أن يوصوا بالثلث. طيب هناك في حديث سعد قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، وهنا قال تصدق بالثلث عند الموت، فهل في هذا مخالفة؟ لا، ليست هذه مخالفة، لأن هذا أيضا مقيد بحديث سعد، بمعنى أنه يجوز أن يتصدق بالثلث، ولكن الأفضل أن يخفض كما فعل أبو بكر وغيره عن الثلث، يتصدق بأقل ولو قليل من أبو بكر كان يتصدق بالخمس، وقال هذا الذي رضيه الله لنفسه خمس الغنيمة فأنا أرضاه لنفسي، هذا في فقه الصحابة، هذا فقه الصحابة، فكان يخفضون من ينقصون الثلث ولا يتصدقون به. لكن هذا يعني من حيث الجواز يجوز في أعلى شيء، أعلى المسموح به أن يكون أن يوصي بالثلث، والأفضل أن يكون بأقل من الثلث، والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك لسعد فقال له لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أي يطلبون الناس بأيديهم بأكفهم. قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، هذا أيضا فيه إشارة إلى استحباب أن يوصي الإنسان عند وفاته، ليس كما قلنا بالأمس ليس شرطا أن يكون أن تكون الوصية عند الموت، هذا ليس شرطا، فقد يوصي الإنسان أيضا حتى ولو يكون صحيح قوي، لكن لا تنفذ إلا بعد موته. وهذا من يعني من ما ينفع المجتمع، الأفراد والمجتمعات ينتفعون بهذه الصدقات والوصية. وظاهر الحديث يدل على أن الوصية مشروعة بثلث المال، سواء كان الموصي قليلا، الموصى به مثلا، أو الموصي قليل المال أو كثير المال، وهذا تقدم لنا الأحوال التي فيها يعني قلنا بأن الوصية تجرى فيها الأحكام الخمسة، قد تكون واجبة، وقد تكون الواجبة قلنا متى؟ عندما يكون عليه حقوق للآدميين، أو باختصار لأن فصلناها بالأمس، أو لله سبحانه وتعالى كالزكاة وغيرها، أو تكون مستحبة وتكون واجبة وتكون مستحبة وتكون محرمة إذا كان القصد منها حرمان الورثة أو كانت أقصى أعلى من الثلث، وقد تكون مكروهة إذا كان له ماله قليل وورثته محتاجون، فالأولى أن لا يكره في هذه الحالة. وقد تكون مباحة في الأحوال الأخرى، كأن يكون ماله كثير حتى ولو كان ورثته محتاجين، أو كان ماله قليل والورثة أيضا أغنياء، فهذه في دائرة الاستحباب. طيب، بعد ما ننتهي نترك وقت للسؤال. قلنا بأن هذا الحديث هل يدل على أفضلية الوصية بالثلث؟ لا، لأن نجمع بين الحديث، النبي قال في الأول والثلث كثير، يعني أنه فضل أن يكون الوصية بأقل من الثلث. هنا بقي باب الوديعة، وقد نرجئه يعني جلسة أخرى إن شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لاتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الولد معناها الولد في اللغة عموما، الولد إذا جاءت في الكتاب والسنة فالمقصود بها الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. إذا أريد في اللغة العربية الذكر يقال الابن، وإذا أريدت الأنثى قيل البنت، وإذا قيل الولد يصدق على الذكر وعلى الأنثى. يقول الأخ: هل يجوز أن أعتمر عن والدي المتوفى وأهب له ثواب العمرة؟ الجواب السؤال: إذا اعتمرت عنه فقد وهبته ثواب العمرة. نقول نعم، بالشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال لبيك عن شبرمة، فإذا كنت قد اعتمرت عن نفسك فيجوز لك أن تعتمر عن أبيك أو عن أمك وعن أخيك كما قال هذا للنبي، أو عن قريب. ومثله السؤال باء، يقول: طلب منه صديقه أن يسأل هل يجوز له أن يعتمر عن أخته بالصيغة نفسها، والجواب هو الجواب. هذا سؤال مهم. يقول: إذا كنت مقيما بالمدينة فهل يجوز لي الاغتسال والتطهر بالفندق وألبس الإحرام ثم أذهب إلى الميقات وأحرم وأصلي ركعتين؟ نعم، يجوز له أن يغتسل في منزله، يجوز، وأن يلبس ملابس الإحرام، وهذا لا يعد إحراما، يعني لباس الرداء الإزار والرداء هذا لا يعد إحراما. الإحرام هو نية الدخول في النسك، إذا نوى أنه دخل في النسك فقد أحرم. أما هذه الملابس، هذه ملابس عادية، يعني لو لبس ملابس الإحرام اغتسل وتطيب، ترى من السنن أن يتطيب قبل أن يحرم، أما بعد أن يحرم فلا، عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه أي لإحرامه قبل أن يحرم قبل أن ينوي ولحله قبل أن يطوف بالبيت إذا رمى وحلق فإنها تطيبه للطواف لكن في حال الإحرام في البداية لا يجوز له أن يطيب ملابس الإحرام فإن طيبها وجب عليه نزعها وغسلها وإزالة الطيب منها أما ما بقي في الجسد فهذا لا يضر لأنه استدامة للطيب والممنوع هو ابتداء الطيب لا استدامته ابتداء الطيب يعني بعد أن ينوي الدخول ودخل في الإحرام وصار محرما لا يجوز له أن يتطيب لا في ملابسه ولا في جسده الملابس في كل حال حتى قبل أن يحرم لا يجوز له أن يطيبها لكن لماذا الدليل تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أرى وبيص المسك في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم تضع الطيب كنت تطيبه فيبقى لمعان الطيب بعد ثلاث في بعض الروايات ثلاثة أيام فهذه استدامة للطيب وليست ابتداء للطيب والممنوع هو ابتداء الطيب لا استدامته فيجوز للإنسان أن يطيب في لحيته في آباطه في رأسه جسده كله قبل أن يحرم ولا يجب عليه غسله بل يبقى في 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 عليه بدليل تقول كنت أرى وبيص المسك يعني لمعان المسك في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات بعد ثلاث وهذا دليل على أن الطيب كثير وباقي في 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 الشعر شعر الرأس والأخ يقول تطهر وألبس الإحرام ثم أذهب إلى الميقات وأحرم وأصلي ركعتين أحرم وأصلي ركعتين فيها يعني تعليقة نبي نمزح معه صلي ركعتين إن شئت ثم أحرم السنة النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة بعد صلاة الظهر بعد صلاة الظهر ولم يحرم ثم ها يصلي بل صلى ثم أحرم ثم المسألة فيها خلاف هل للإحرام صلاة تخص لا بد منها لا ممن يعني أنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لكن لو صلى الضحى وصادف فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسة فروض في 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 ذي الحليفة خامسها هو الظهر لأنه صلى الظهر في مسجده أربع ركعات ثم ارتحل ونزل بذي الحليفة وصلى فيها العصر ركعتين والمغرب ما تقصر والعشاء ركعتين والفجر لا تقصر والخامسة الظهر صلىها ركعتين ثم أحرم بعدها إذن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة وإن شاء الله الأمر فيه سعة كثير من الفقهاء يقول يسن وخاصة إذا كان في ميقات ذي الحليفة لماذا نقول خاصة هنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي وقل عمرة في حجة يعني أن هذا الوادي تسن صلاة الحاج فيه والله أعلم من العلماء من أشار إلى هذا على كل حال الأمر فيه سعة ولا ينبغي أن يكون فيه شقاق ونزاع وقد قال به الفقهاء وهي مسألة اجتهادية فمن يقول نبي صلى بعد أي أحرم بعد صلاة فأنا أريد أن أحرم بعد صلاة ما تيسر لي صلاة فريضة فأحرم بعد نافلة خاصة إذا كان هذه النافلة من النوافل المسنونة ك ركعتين بعد الوضوء، هذه جاءت بها السنة أن يتوضأ ويصلي ركعتين وجاء الترغيب فيها، أو صلاة الضحى أو تكون بعد فريضة، أو لكن يعني يحذر الإنسان أن يصلي إلا إذا اعتبرها من ذوات الأسباب، يعني في الأوقات المنهي عنها إذا اعتبرت من ذوات الأسباب فالله تعالى أعلم. فهذا يعني سؤال الأخ. أما سؤال الأخ الثاني فهذا يحتاج إلى جلسة معه، ما أدري الوقت يكفينا ولا لا. والسؤال ما هو واضح، يقول توفي الابن الأكبر، معناه أن فيه ابن أصغر، أنا ما أدري السؤال ما هو واضح. إذا قلنا يعني إذا حاسبنا على الصياغة هذه، إذا قلت توفي الابن الأكبر معناه أن هناك يعني في مفهوم المخالفة يقولون أن في غير أكبر، طيب، وترك والده ووالدته. السؤال هل الأحفاد للابن الأكبر، قال الأكبر مرة ثانية، يرثون من أجدادهم لأبيهم؟ يقول هو ما شاء الله أظنه معلم هذا، يقول نعم لا، نعم أو لا. إذا كان توفي في حياتي في حياة أبيه هو ما ليس له شيء، لا طبعا هو، لكن ابن الابن له حق ينزل منزلة أبيه في، لكن تحتاج إلى استقراء وجمع بقية الأقارب حتى نرى يعني هل هو له أبناء آخرون أو ليس لهم أبناء آخرون، أو يعني لابد، لأن هناك أعظم مسائل الفرائض هي مسائل الحجب، الحجب والتعصيب، فبعض الناس يكون قريب جدا لكنه محجوب. فهذه ما السؤال عام عليها يعني فيه صعوبة. نعم يرث في بعض الأحوال، يعني إذا لم يكن محجوبا يرث، إذا الوالد غير موجود الأب يارث الابن، يارث ابن الابن يارث، لكن بشروط. ابن الابن إذا لم يكن هناك من يحجبك مثلا أب أو 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 غير ذا، وكم يارث هذه تحتاج إلى. نعم يا أستاذ. إذا تطيب بعد الإحرام جاهلا، يقول العلماء عليه أن يغسل الطيب ولا إثم عليه، لكن يزيله، يعني الفرق بين ذاك الذي قبل أن يحرم هذا لا شيء عليه ويستديمه ولا شيء، لكن إنسان وهذا فيه حديث عليه أن يغسل، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها، لكن ما أدري هل هناك أحد يكره على الطيب، لا يعني هذا الذي يذكره الفقهاء فإنه يغسله يزيله ولا إثم عليه ولا فدية. الأظفار لا يجوز قصها للمحرم إلا إذا كان هناك يعني انكسر ويؤذيه فيأخذ ما يؤذيه فقط، يعني يأخذ الجزء الذي انكسر ويؤذيه ولا يأخذ كامل الظفر، لا يجوز، لا 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 يجوز، يعني هو يوصي بها بعد موته للزوجة. إيه والله هذه يعني مشكلة، يعني ما أعرف أحد، يعني الوارد في اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن هذه ليست ولد وبعيدة، ويعني وليست وصية، تقول ليست وصية. نعم واحد كان أول، أنت ماذا قلت أو تريد أن تشرح شيء؟ لكن هذا الجد له أبناء ولا ما له أبناء؟ انتهى الأمر، أقول انتهى الأمر خلاص ما يرثوا، لأن الابن يحجب ابن الابن. يحضر القسمة؟ نعم أيوة. لا هؤلاء يجوز أن هذا ليس بوارث، يجوز أن يعطوا. وأيضا أولي القربة هؤلاء، يعني هل المراد به ذوي الأرحام، يعني الأخوال والإخوان لأم، وهؤلاء هم يسمون ذو الأرحام، فيجوز أن يعطوا منها، يعطوا لكن ليس فرضا، ليس فرضا، لا ليست قسمة، بل يعطون، يعطون ولا يعني السنة أن يعطى، إذا ما أعطاهم يعني لا يجب ذلك. هذه إرشاد، هذه الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للإرشاد. والله ما أنا ما أعرف هذا المذهب. يرثون في أحوال، لكن يعني مطلقا هذه ما أدري كيف الواحد يقول هذا. يعني الآن ذوي الأرحام يرثون، لكن متى؟ إذا لم يكن هناك ورثة عصبة ولا 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 أصحاب فروض ولا عصبة، يأتي ذوي الأرحام ويورثون. لكن الأقارب يرثون لكونهم أقارب، مثلا العم مع وجود الابن قريب ولا مو قريب؟ صنو أبيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عم الرجل صنو أبيه قرينه، فهو قريب جدا. ولذلك إذا كان توفي رجل عن ولد وعن أخ، عن ابن وعن أخ، فإن الأخ هذا لا شيء له، وقرابته لصيقة جدا. فالمسألة ما يعني الأسئلة في العامة هذه ما يمكن أن يجاب عليها بدقة. هذه العلماء يقولون يخرجون الآن في المحاكم يسمون الشبك وراثة، يعني هم يحصرون حصر لأقارب الرجل ثم يبعدون من 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 لا يرث، المحجوبون يبعدون من 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 حساب التركة، ويرث من لا من له حق في التركة. أما يعني كلمات عامة فهذه ما يمكن. يعني الآن في ظنك أنت الآن تريد أن تورث الأقارب، في ظنك تورث الأقارب، فيقول هذا له له أخ وله وله، طيب قد يكون له ابن، قد يكون له يعني إنسان يحجب هذا القريب، هناك أقرب منه، لأن العصبة يحجب القريب منهم البعيد، الأقرب يخرج يحجب ويحرم الأبعد، كل العصبة هذا شأنه. لا يرث البعيد مع القريب، الجد لا يرث مع الأب، ابن الابن لا يرث مع الابن، وهكذا. إيه من الأم، هذا يأخذه يعني تعصيب، يأخذ المال تعصيبا. نعم هي في إذا يعني الأخت لأم، ما هي الأخت لأب، أخت لأم، أيوة من الأم، خلاص تراجع، لكنهم لم يقل